بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. دعنا أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بعد الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا بعد ما فرغنا عن الأدلة اللفظية والعقلية لولاية الفقيه، ما سرعة سريعة واختصار، وذكرنا بعض الروايات المهمة لأنه لا يجوز القيام قبل ظهور الحجة عليه السلام، وذكرنا هذه الروايات بعضها، وأجبنا أن هذه الروايات ليس المراد منها أنه لا يجوز أي قيام، بل إما كان رفضا لبعض من قام وخرج للجاه والمقام، كمن المسلميات مثلا هذا خراسان حركته كان لجاه، ولذلك بعد حول الأم إلى بني العباس، ومنهم من كان حركته غير ناضج، ومنهم من كان حركته دائم لنفسه بعنوان المهدوية، إن شاء الله نذكر فيه أبناء عبد الله النحل. وعلى كل حال هذه الأدلة هكذا نفهم، فمن أسر على أن هذه الأدلة لا إطلاق وهذه التوجيهات غير مقبولة، لو قال أحد هذا الأمر لا قلنا أن وجود أدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه، ورود أدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه كثيرة جدا، فلا يقاومها هذه الروايات العديدة التي جلها ضعيف السند كذلك، وكذلك الأحكام الشرعية التي جاء عليها الآيات القرآنية في وجوب إنفاذها من الحدود ومن إحقاق الحقوق وما شابه ذلك، وكذلك الأدلة التي من الآيات القرآنية ترفض الخضوع والركون إلى الظالمين، بينما نرى أنه نعرف أنه لا بد لقوم من حاكم بر أو فاجر، لا يمكن أن يبقى المجتمع بلا شيء، فلا معنى لله تبارك وتعالى أنه حكيم يترك الأمر هكذا من دون بيان شيء، أو ترك الأمر إلى الفجار والفساق وجعل لهم الموضوعية. فهذا كلها أشرنا إليها، والأمر الذي هو يفيدنا قطعا أننا نرى أن أئمتنا عليهم السلام قد أيدوا بعض الثورات التي كانت من رجال علماء فقهاء الذين كان نيتهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو محاربة الباطل وفضيحة الباطل، وكان حركاتهم حركات مدروسة، كزيد بن الله عليه الذي ذكرنا من أئمتنا عليه السلام روايات عديدة في شأن هذا الرجل العظيم، أنه كان فقيها عادما وقدما لله تبارك وتعالى، فعمله كذلك كان مدروس، ولذلك زيد وقت يحيى هم قاموا ضد هشام بن عبد الملك، وبعدما أهانهم إهانة شديدة، وزيد سلام الله عليه قال مضمون كلامه أنه إذا الإنسان خاف من السيف هكذا يذل ويهان، ولذلك أخذه العزة وكذا فدافع عن نفسه، وكان الأمر أمرا مدروسا. عندما جاء زيد إلى كوفة على ما يقال في التاريخ، بعضهم قالوا 30,000 من الأهل الكوفة بايعوه، وبعضهم قالوا 15,000 من أهل الكوفة بايعوه، والذين لم يبايعوه كذلك لم يكونوا موافق للحكومة، بل كانوا ساقطين عن الحكومة، ولكن كانوا منحازا على هذه الأمور وعدم التدخل. هؤلاء 15,000 أو 30,000، أقصاه 30 وأقله 15,000، هؤلاء بايعوه على الجهاد أن يقابلوا ويقاتلوا ويذبوا عنه، وإلا عامة الناس كذلك لم يكونوا مخالفا لزيد، وكانوا يعرفون أهل البيت وصنف الكوفة كانوا يعرفون. ولذلك وبهذا الأمر بغي في كوفة مدة 13 شهرا وعاش ما بين الناس. ثم بعدما صار الحرب للأسف هذا الإنسان الذي جمع كبير بايعوه عندما تحرك وجاء إلى عندما خرج ليلة أراد الخروج كان عدد الرجال 122 رجلا، لأن كل هؤلاء الذين بايعوا تضاعفوا كما كان بالنسبة إلى الحسين عليه السلام وكذلك المسلم بن عقيل الذي ذهب إليه فكذا بايعوا ثم تركوا. وهو كان يعرف هذا الأمر، ولكن عندما يعرف هذا الأمر إتماما للحجة دخل إلى الكوفة وبايعهم الناس وأغروا واعترفوا بعدم صلاحية الحكومة القائمة أنها ليست مشروعة. بعد ذلك هم يعني تغاعسوا عن القيام وعن الوقوف مع زيد بن الله عليه وسلام الله عليه. فعلى ذلك كان الشبيه حركة إمام الحسين عليه السلام عمل به. ولذلك هناك روايات ذكرناها وبعض العبارات الأخرى التي كذلك وجدت حوله أنه جاء أن بعدما أولا لم يقتل زيد في بين الحرب، بل إنما جاء نبل وأصاب إلى رأسه وصار صمما لوفاته. بعد ذلك هذا العدد القليل كذلك لم يقابلني وانتهى الآن. ثم ورد هكذا بالنسبة إليه صلى الله عليه بعد أن لم يبق معه إلا عدد قليل، وقد رجع أهل رجال زيد إلى المدينة ونقل قصته للإمام الصادق عليه السلام. فبكى الإمام عليه السلام وقال ذلك الرجل إنهم دفنوا زيدا في أرض النهر وأجروا الماء حوله، لكن أحد الجواسيس أخبر والي الكوفة فأخرج الجنازة وقطع رأسه وأرسله للشام أولا ثم إلى المدينة. بينما صلب بدن زيد في الكوفة وبقي مصلوبا لمدة 4 سنوات، فسأل الإمام عليه السلام عن السبب في دفنه بهذا الشكل الذي أتاع العدو أن يجد مكانه، يعني أتاع فرصة للعدو أن يجد مكانه. فقال ذلك الرجل والله ما كنا نقدر على عمل غير هذا، لأن عددنا كان 8 رجال فقط، وكان الباقون بين قتيل وهارب، وقد أشرف الصبح على الطلوع، يعني اضطررنا هكذا نخفي الجنازة بأن نأتي إلى شط وندفنه تحت الشط، يعني كانوا يحبلون الماء ويحفرون الأرض ويدفنون الميت ثم يزيل الماء عليه حتى لا يكتشف، ولكن للأسف اكتشف هذا الأمر.
ترى سبب ثورة الزيت هو الدفاع عن الإمامة، لأنه هو سبب المعركة، سبب أنه
ولو تم لوافق. نعم.
لا هو في البداية شنو سبب أنه بينه وبين هشام؟ هشام بعث إليه، يعني رجاءه إلى هشام فسأله عن الإمام الباقر عليه السلام.
نعم.
خاطبه وكان زيد قد أحرج هشام.
بحثوه
نعم.
نعم.
الدفاع عن الإمامة هذا.
نعم. الآن كلامنا أمر آخر، أن الإمام عليه السلام في هذا الأمر يشبه زيد سلام الله عليه برسول الله والمسلمين، ويشبه الجانب الآخر بالمشركين. هذا التعبير الذي جاء هنا تعبير جميل. نعم. أنا فسأل الإمام عليه السلام عن المسافة التي كانت تفصلهم عن نهر الفرات، فقال على مرمى حجر. فقال الإمام عليه السلام لو أنكم وضعتم حديدا برجل زيد وعلقيتموه في الفرات لكان أفضل من أن تدفنوه ويقوم العدو بإخراج جثته وقطع رأسه وصلبه في كنازة الكوفة. فقال والله ما كنا قادرين على هذا العمل أيضا. فقال الإمام عليه السلام كيف كانت معركتكم؟ فقال معركة الإسلام والكفر. فقال الإمام وضد من؟ فقال مع الكفار. فقال الإمام أولا توجد آية في القرآن فيما إذا كان قتالكم مع الكفار فعليكم بقتل كل من تأخذونه وعدم إبقائه على قيد الحياة، لأن الباقين منهم سيجتمعون ويتغلبون عليكم. الآية التي أنه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق في إمام من بعد وإمام قبله قبل الآية نعم قبل ذلك يقول لا يجوز ترك القتال حتى إذا أثخنتموهم، فإذا أثخنتموهم الآن نسيت الآية للأسف يذهب من ذهني، إذا أشرتم إلى أول الآية أغرقت على كل حال. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، قبل الإثخان لا يجوز وضع السلاح ولا يجوز ترك العدو، بل علينا أن نقتل العدو. والسر في ذلك إذا في أثناء القتال تركنا القتال وتركنا العدو، عدو بعد ذلك يجتمع علينا، فعلى ذلك لابد بعد انتهاء وشد الوثاق ثم بعد ذلك أنتم بالخيار، إما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الإمام يستدل بهذه الآية المباركة، يقول عليه السلام فقال الإمام أبلا توجد آية في القرآن فيما إذا كان قتالكم على الكفار فعليكم أن بقتل كل من تأخذونه وعدم إبقائه على قيد الحياة، لأن الباقين منهم سيجتمعون ويتغلبون عليكم، فالذين تأخذونهم بعد انتهاء الحرب هم أسرى، فإن شئتم قتلتموهم أو أخذتم منهم الفدية وتركتموهم، لكنكم أخذتم أولئك في بؤبؤة الحرب وغفلتم عليهم ولذلك اجتمعوا وتغلبوا عليكم وقتلوكم، فإذا كنتم تقاتلون الكفار فلما لم تعملوا بهذه الآية. فعلى ذلك هذا يدل على أن الإمام مئة بمئة يصدق هذا الأمر، وليس أمرا. قد يقال بعض الناس أن زيد أخطأ ولكن نيته هي جيدة، ولكن ولذلك أئمة لم يخالفوه. ومثلا أحيانا حتى في هذا العصر نرى بعض الناس من المتدينين يخطئون من قام بالشهيد، سواء في زمن الطاغوت من وقع في أسر العدو فقتل، أو بعد ذلك كذلك يقولون نحن مع هؤلاء الشهداء رحمة الله عليهم ولكن عملهم لن يكون جيدا، يعني يخطئون ولكن يخطئونهم ويقولون بما أن نياتهم نيات جيدة الله إن شاء الله غفر لهم، هكذا يقولون. بينما ليس الإمام يخطئ، أن الإمام يصدق القيام. وهناك روايات أخرى، مثلا في رواية من شفتهم لا زال نحن بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ثم يقول الإمام عليه السلام مضمون هكذا فيا ليت خرج منهم وعلي نفقة عياله، يعني كانوا يدعمون وكانوا يعني معه. فعلى ذلك عندما نأتي إلى شهيد الفخر رضوان الله عليه هذا أنا أخذت من مجموع الكتاب للمرحوم آيت الله السيد مقداد تهراني علامة تهراني محمد حسين. نعم. في قضية بقعة فخ كذلك عندما نراجع إلى حياة الحسين أبو عبد الله حسين بن علي الخير ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى، هو كان من بني الحسن، بني الحسن. هذا الرجل رجل طبعا من العلوي من الذين قام ضد بني العباس موسى الهادي، ولكن هو رضوان الله عليه هناك ورد في مده روايات متعددة وإخبار قبل مجيء هذا الأمر وكذلك بعده، بينما هو كذلك ثار على هؤلاء وقتل جمع من العلويين معه وأسر نساؤهم وكان ما كان من المجرى عند هنا كذلك ورد في أمره أنه كان هناك في زمن هذه المهدي الهادي، نعم موسى الهادي من بند عباس، كان التشدد على الشيعة وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني هؤلاء العباس خرجوا باسم أهل البيت، ولكن إنما الذي ذكر أنه لم يعمل شديدا هو سفاح، بعده منصور وبعضه أبناؤه كذلك تشددوا على أهل البيت عليهم السلام. ولذلك هو هكذا ورد، نعم، الإمام الخادم عليه السلام: إنك مقتول فأحد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله عز وجل أحتسبكم من أصبع. وعن إبراهيم بن إسحاق البطال قال: سمعت سيد بن علي ويحيى بن عبد الله يقولان: ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا بالخروج. وكذلك الإمام الكاظم عليه السلام هو لم يخرج معهم، كما أن الإمام الصادق لم يخرج مع زيد سلام الله عليه. ولعل السر في ذلك هم أرادوا أن يبقوا مركزا للشيعة وهاديا لهم، كما أن الإمام زين العابدين عليه السلام لم يخرج مع أخيه مع أبيه الأب عبد الله بن حسين بحكمة من الله تبارك وتعالى لبقاء هذا الناس. فعلى ذلك كانوا يشجعون بعضهم ليذهبوا ويفشوا هؤلاء التواغيت، لا يكون أمور هادئة لهم حتى يزعم البعض أن الدين هذا هو الإسلام. ولعل بقاء الإسلام كما كان بالحسين عليه السلام متابعة بعض المجاهدين بعد الحسين عليه السلام الذين كانوا في خطه، يعني كانوا سببا لإبقاء الدين ولفضيحة قبلها بني أمية وثم بني عباس بالأمور. نعم، كذلك هناك الذين قتلوا كذلك، وهكذا جاء لما قتل في واقعة فخ نحو 100 نفر من ذرية سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، لقطعت رؤوسهم لسبيت النساء والأطفال، ثم أرسلت رؤوس القتلى إلى الطابق المشهد إلى معهم الأسرى، لقد قيدوا بالحبال والسلاسل ووضعوا في أيديهم وأرجلهم الحديد، فأمر الطاغية بقتل السبي حتى الأطفال منهم على ما قيل، فقتلوا صبرا وسلبوا على باب الحبس. وطبعا هذا الأمر الذي حصل معهم. ثم هناك روايات كذلك يدل على أن عمله كان عملا مقبولا. من الروايات ما روي رواه أبو نصر البخاري عن محمد الجواد عليه السلام أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مسرع أعظم من فخ. وكذلك أنه جاء أنه لما سمع الإمام الكاظم عليه السلام بقتل حسين رضي الله عنه بكاه وابنه وأبنه بهذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. ودعب الكذلك من الأشعار الذي قال من جملة: قال: قبر بكفان وأخرى بطيبة بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. والفخ لعل من يدعو إلى الحج زار الفخ كذلك. وكذلك الشهداء الذي كانوا هم أجلاء من الأجلاء من بني الحسن وبني الحسين عليهم السلام. وكذلك هذا الحديث عن زيد بن علي عليه السلام قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى موضع فخ فصلى بأصحابه صلاة الجنازة، ثم قال: يقتل هؤلاء رجل من أهل بيتي في إصابة من المؤمنين، ينزل لهم بأكفان وعيوش من الجنة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: مرض النبي صلى الله عليه وآله بفخ فنزل فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى وهو في الصلاة، فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وآله يبكي بكوا، فلما انصرف قال: ما يبكيكم؟ قالوا: لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله. قال: نزل علي جبريل لما صليت الركعة الأولى فقال: يا محمد اللهم صل على محمد إن رجلا من بلدك يقتل في هذا المكان وأجل الشهيد معه أجل شهيدين. في حديث آخر كذلك يروي نضر بن القرواش قال اكتريت جعفر بن محمد عليه السلام من المدينة إلى مكة، الظاهر أنه كان له أجل يقول الله مركة. فلما ارتحلنا من بطل المر أو المر قال لي يا نار إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني. قلت أولست تعرفه؟ قال بلى ولكن أخشى أن تغلبني عيني. فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو قائم فتنحنحت فلم ينتبه، فحركت المحمل فجلس فقلت قد بلغت فقلت قد بلغت، فقال حل محملي فعللته ثم قال سل القطار فوصلته ثم تنحيت به عن الجادة. نزل من مركبه وأخذه هذا الجال على جادة. فأنخت بعيره فقالت ناولني الإدامة والركبة ظرف الماء، فتوضع وصلنا ثم ركب. فقلت له جعلت في ذاك رأيت لقد صنعت شيئا، أفهو من مناسك الحج؟ قال لا، ولكن يقتل هنا رجل من أهل بيتي في إصابة تسوء أرواهم أجسادهم في الجنة. هذه الروايات كلها تدل على أنهم كانوا يعترفون بمثل هذه القيامات وتجليلهم ودعوة إلى أنه يجوز القيام. ولكن إن شاء الله نذكر أن القيام إما لابد أن يكون لإقامة الحق ولو لم يكن الحق الشامل، في منطقة من المناطق إذا استطاع يجب لإقامة الحدود الإسلامية والأحكام الإسلامية، وإما كان لمحاربة العدو الذي كان يعمل باسم الإسلام ولو لم يغثوا في وجهه ولم استنكروا عمله يصير سببا لمحسوبيته على الدين ولا الإسلام. ولذلك هذا الذي نرى منهم عليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.